بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
علم الأحياء للصف الأول الثانوي، تعديل الأستاذ فهد بن ناصر العجيل، سليمان بن محمد الحبيب، مخلد بن حامد المطيري، أحمد بن ناصر السعدون، سعد بن مفرح الغامدي، محمد بن سليمان السويد، وأحمد بن عبد الله الفوزان. وسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الكتاب. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ووهب الإنسان عقلا وعلمه كيف يعمل وكيف ينتج ويثمر، علمه أن كل شيء خلقه لحكمة بالغة، وأن للإنسان أن يبحث مما حوله ليجد ما يعينه على حياة أفضل. وبعد، أخي المعلم، أختي المعلمة، نضع بين أيديكم كتاب الأحياء بعد تعديله وتطويره، بما نعتقد أنه يلبي احتياجات المتعلمين العلمية والحياتية، ويتواءم مع أحدث ما أشارت إليه المراجع العلمية فيما يتعلق بعلوم الحياة، ومن خلال ما ورد من مرئيات ومقترحات من الزملاء المعلمين والمشرفين في الميدان، ومن خلال الورش التي عقدت حول الكتاب في بعض المناطق التعليمية، وبعد استطلاع آراء بعض المتخصصين والميدانيين، اتخذنا منهجا في التعديل يمكن تحديده بالنقاط التالية. 1- كان من أولويات المحتوى لدينا ربطه بحكمة الخالق وجليل صنعه عبر إشارات تنير البصيرة وتنمي الوجدان وتبعث على الاعتبار وتنقل النظر من الأثر إلى المؤثر ومن الصنعة إلى صانعها ومن الدليل إلى المدلول. 2- إفراد أهداف خاصة لكل فصل يوجه إليها المعلم والمعلمة جهده، ويشتق منها أهدافه التدريسية، ويسدد بتنفيذها ما قصر عنه المحتوى أو لم ينجح في الإبانة عن تفعيلها في الموقف التعليمي. 3- إعادة صياغة محتوى الكتاب وتحريره بلغة علمية دقيقة تشير إلى حقيقة المعنى المراد، بما يتناسب مع قيمنا الإسلامية وقدرات الطالب والطالبة في هذه المرحلة. 4- مراجعة جميع المعارف العلمية المتضمنة في الكتاب وتحديثها والاستغناء عما تكرر منها في مراحل سابقة أو ما أغرق في تفاصيل رأينا أن الطالب والطالبة لا يحتاجانها في هذه المرحلة. 5- العناية بالمجال التطبيقي لعلم الأحياء في حياتنا وما نتعايش مع آثاره يومية. 6- بذلنا وسعنا في تصميم المواقف التعليمية بصورة تفاعلية تحفز الطالب والطالبة للتعلم والاكتشاف وتفعيل المستويات المعرفية العليا. 7- لأهمية الصور والرسوم في علم الأحياء، فقد أوليناها عناية خاصة وأدخلنا منها مجموعات تتناسب مع المحتوى وتساهم في إدراكه. 8- أضفنا مقاطع ممتعة تساهم في رفع مستوى الثقافة العلمية وتحث على التعلم الذاتي. 9- أدخلنا بين ثنايا المحتوى وقفات تحث على إعمال الفكر واستقصاء المعرفة وتساهم في تنمية ملكة البحث والتأمل لدى الطالب والطالبة. 10- حرصنا على الارتباط بالمعرفة المتجددة عبر شبكة المعلوماتية، فاقترحنا بعض المواقع التي تتعلق ببعض مواضع الكتاب. 11- أعيد بناء أسئلة التقويم في نهاية كل فصل بما يحقق أهدافه، ولا تعد أن تكون أنموذجا ينبغي على المعلم والمعلمة أن يضيف إليها ما يرى مناسبته بما يحقق تلك الأهداف ويرتقي بمستوى الطالب والطالبة. ومن الجدير بالذكر أن التطوير لهذا الكتاب قد حافظ على المحتوى المعرفي الأساسي الذي كان موجودا في الطبعة السابقة، عدا ما يستدعي التحديث أو الحذف أو التفصيل، ولا نظن أن الكتاب قد بلغ الكمال أو قاربه، بل نعتقد أنه خطوة في التطوير يتلوها خطوات تنتظر مساهمات المشرفين والمعلمين وملحوظاتهم، كما نؤكد على بعض النقاط التي نرى أنها ضرورية في الاستفادة من هذا الكتاب، وهي: أولا، يبقى الكتاب وسيطا للتعلم وليس هو المصدر الوحيد، ولذلك حرصنا عند تصميم المواقف التعليمية أن نبقي مساحة واسعة للمعلم وللمعلمة تظهر فيها ابتكاراته وأساليبه في تنفيذ المنهج، ولا يعدو ما فعلناه أن يكون مثالا يحتذى نسقه. ثانيا، أهمية تنفيذ مواقف التأمل ومساحات البحث والمعلومات الإثرائية والإضاءات، وإن كان غير مطالب بها الطالب والطالبة في التقويم ليكتمل إدراك الطالب والطالبة لموضوع الدرس ويستوعبا مفاهيمه الأساسية. ثلاثة، اعتبار المعرفة العلمية وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، وبالتالي لا بد من ربطها بحياة المتعلم اليومية ومشكلات مجتمعه، وينبغي للمعلم وللمعلمة أن يتجاوز حدود المحتوى من خلال طرائق تدريس تفعل دور المجتمع والمواقف الحياتية بما يخدم المنهج ويجعل التعليم ذا معنى. أخيرا، نتقدم بالشكر لكل من ساهم في مراجعته وتقديم المرئيات حول هذه الطبعة، ونخص الزملاء المعلمين والمشرفين في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض بنين، ومشرفة مناهج الأحياء في الوزارة تعليم البنات، والمشرفات والمعلمات في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض بنات. بعض الفقرات في هذا الكتاب ومدلولاتها ورموزها: الفقرة نشاط عملي، دلالتها هي عبارة عن النشاطات التجريبية العملية التي يجريها المتعلمون داخل غرفة المختبر، أو يجريها المعلم عند خطورتها أو عدم كفاية المواد والأجهزة، وتدخل في عملية تقويم المتعلمين. معلومات إثرائية هي المعلومات الإضافية حول الموضوع قيد الدراسة، أو فقرات منه يقف المتعلم على المزيد حولها دون أن يدخل ما تضمنته في عمليات تقويم المتعلمين. إضاءة هي معلومات سريعة وخفيفة حول الموضوع لزيادة ثقافة المتعلمين حول الموضوع دون أن تدخل في عملية تقويم المتعلمين. تأمل فقرة يقصد منها لفت انتباه المتعلم إلى بعض الدلائل الإيمانية من خلال تأمل بعض الظواهر ذات العلاقة بالموضوع، كما يمكن أن تكون محور نقاش تربوي إيماني هادف دون أن يدخل في عملية تقويم المتعلمين. الأحياء في حياتي فقرات يقصد بها لفت انتباه المتعلم إلى بعض التطبيقات الحياتية للموضوع، أو فقرات منه لزيادة واقعية التعلم لدى المتعلمين وإشعاره بأهمية علم الأحياء في الحياة دون أن تدخل في عملية تقويم المتعلمين. نشاط ميداني نوع من النشاطات التجريبية خارج الصف تنفذ جماعيا أو فرديا أو في مجموعات صغيرة حسب طبيعة النشاط، وتسجيل التقارير الوصفية والتساؤلات من خلال النشاط، ويناقش المعلم نتائج المتعلمين جماعيا دون أن يدخل ذلك في التقييم. فكر هي تلك التساؤلات التي تسهم في تنمية مهارة التفكير لدى المتعلمين، وترتبط ارتباطا وثيقا بموضوع الدرس أو أحد فقراته، ويطالب بها المتعلم في عمليات التقويم المختلفة. ابحث فكرة تهدف إلى ممارسة المتعلم مهارات البحث العلمي بصور مبسطة من خلال تساؤل أو مشكلة تعرض عليه ليصل إلى حلها من خلال المصادر المعرفية المختلفة المتوفرة مثل المكتبة العلمية والبرامج الحاسوبية والشبكة العالمية للمعلومات الإنترنت وغيرها، دون مطالبته بها في عملية التقويم النهائي في آخر الفصل. التقويم هي أسئلة حول موضوع الفصل يتم تكليف الطالب للإجابة عليها منزليا، ويقوم المعلم بتقويمها، كما يمكن اختيار بعضها أو غيرها للمناقشة الصفية، وقد يرد بعض الأسئلة حول المعلومات الإثرائية أو الأحياء في حياتنا أو غيرها يمكن الاستفادة منها ومناقشة الطلاب فيها عند وجود متسع من الوقت. صفحة 9. الفصل الدراسي الأول، فهرس الموضوعات. في هذا الفصل سوف نتناول الفصول التالية: الفصل الأول، الحياة ومظاهرها. الفصل الثاني، تركيب جسم المخلوق الحي. الفصل الثالث، التغذية في الإنسان. الفصل الرابع، الجهاز الهضمي في الإنسان. والفصل الخامس، الجهاز الدوري في الإنسان. صفحة 11. الفصل الأول، الحياة ومظاهرها. في هذا الفصل الأول سوف نتناول المفردات التالية: علم الأحياء، لماذا ندرس علم الأحياء، كيف ندرس علم الأحياء، أدوات تستخدم في دراسة علم الأحياء، بعض أنواع المجاهر، التقويم. الأهداف: يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادرا على أن 1- تعرف المصطلحات العلمية التالية: علم الأحياء، المجهر الرقمي، المجهر الإلكتروني الماسح، المجهر الإلكتروني النفاذ. 2- توضح الهدف من دراسة علم الأحياء. 3- تصف خطوات الطريقة العلمية في دراسة علم الأحياء. 4- تصف تركيب المجهر المركب. 5- تستخدم المجهر المركب في فحص بعض الشرائح المجهرية الجاهزة. 6- تقارن بين المجهر المركب والمجهر الإلكتروني. 7- تقارن بين المجهر الإلكتروني الماسح والنفاذ. 8- تقدر عظمة الخالق سبحانه وتعالى من خلال دراستك لأهمية علم الأحياء. صفحة 12. علم الأحياء، بيولوجي. علم الأحياء هو العلم الذي يدرس مختلف مظاهر الحياة في المخلوقات الحية. وكلمة بيولوجي ذات أصل يوناني مكون من بيوس وتعني أحياء، ولوجوس وتعني علم. لماذا ندرس علم الأحياء؟ أصبح أثر علم الأحياء مهما جدا في حياتنا اليومية، فكل شخص اليوم يحتاج إلى معرفة حيوية تساعده على اتخاذ قرارات شخصية مهمة في حياته. ولذلك فإن من دوافع دراسة هذا العلم ما يلي: 1- إن دراسة علم الأحياء تستحث المسلم على التفكير في عظمة خلق الله سبحانه الدالة على عظمته سبحانه ودقة خلقه. قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الذاريات، آية 21. فعندما ندرس الأطوار الجنينية لخلق الإنسان وتكونه نعلم علم اليقين أن وراء هذا الخلق خالقا عظيما ولم تكن بمحض الصدفة. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فصلت، آية 53. إضاءة. لمزيد من المعلومات راجع موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي مكة المكرمة http://www.nooran.org. صفحة 13. 2- المعرفة وحب الاستطلاع. فالعالم من حولنا يعج بالحياة، فمن طحلب ذي خلية واحدة غير مرتبة تطفو على سطح الماء إلى أشجار الخشب الأحمر العملاقة التي يصل طولها إلى 100 متر، إلى حوت عملاق يزيد وزنه عن 40 طنا يسبح في المحيط. ففي كل مخلوق حي هناك أسئلة كثيرة، مثل: كيف يحصل هذا المخلوق الحي أو ذاك على غذائه؟ وأين يعيش؟ ولماذا يتصرف هذا المخلوق بهذا الشكل؟ وجميع هذه الأسئلة نحتاج إلى البحث عن أجوبة لها. 3- يخدم علم الأحياء كثيرا من العلوم الأخرى كالطب والصيدلة. فمن أهم التأثيرات المباشرة لعلم الأحياء في حياتنا هو في مجال الطب. فمثلا في مكافحة الأمراض نلاحظ في وقتنا الحاضر اختفاء أمراض كانت منتشرة وتفتك بالبشرية، مثل مرض الجدر، وبفضل الله تم دراسة مسببات هذه الأمراض ثم اكتشاف طرق لمقاومة هذه الأمراض وانتشارها مثل المضادات الحيوية والتطعيمات، ومواصلة العلماء اليوم جهودهم لاكتشاف طرق لمكافحة الأمراض المنتشرة اليوم مثل الإيدز الذي يصيب الآلاف من الناس سنويا من خلال دراسة مسببات المرض وخصائصه وطرق انتقاله من شخص لآخر وكيفية تأثيره على جسم الإنسان. 4. لعلم الأحياء دور اقتصادي استراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج ومكافحة الآفات الزراعية وتوفير نباتات ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض، خاصة بعد التطور السريع في الهندسة الوراثية. صفحة 14. 5. إعطاء حلول لكثير من المشاكل البيئية وجعلها صحية، وتفسير الظواهر الحيوية من حولنا كالتصحر وثقب الأوزون، كما يمكن استخدام المعرفة حول المخلوقات لتجنب المخاطر المستقبلية من الانقراض أو اختلال التوازن البيئي أو الجوانب الضارة للاستنساخ البشري وغيرها. وأمامي صورتان، الأولى تبين زحف الرمال التي تهدد الأراضي الزراعية في الصحراء، والصورة الثانية للمها العربي التي هي من الثدييات المعرضة للانقراض. ابحث. هناك مجالات أخرى لعلم الأحياء في حياتنا. ابحث في المصادر المتوفرة مثل مكتبة المدرسة أو الشبكة العنكبوتية أو أي مراجع أخرى لديك عن مجالات أخرى لعلم الأحياء في حياتنا، وأعرضها لزملائك في الفصل. صفحة 15. معلومات إثرائية. وأمامي بعض أفرع علم الأحياء. أولا، علم التشريح أناتومي، يبحث في التركيب الداخلي للمخلوقات الحية. 2. علم الأنسجة هيستولوجي، يهتم بدراسة الأنواع المختلفة للأنسجة في المخلوقات الحية والتركيب الدقيق لها. 3. علم التصنيف تاكسونومي، يبحث في ترتيب المخلوقات الحية في مجموعات على حسب درجة قرابتها لتسهيل دراستها. 5. علم الوراثة جينيتكس، يبحث في طرق انتقال الصفات الوراثية من جيل إلى جيل. 6. علم البيئة إيكولوجي، يبحث في علاقة المخلوقات الحية مع بعضها البعض ومع الوسط الذي تعيش فيه. 7. علم الخلية سايتولوجي، يهتم بدراسة تركيب الخلايا ووظائفها. 8. علم وظائف الأعضاء فيسيولوجي، يبحث في وظائف جسم المخلوق الحي. صفحة 16. كيف نتعلم علم الأحياء؟ مهما كان هدف علماء الأحياء في أبحاثهم، فإنهم مشتركون جميعا في خاصتين، هما اهتمامهم بالطبيعة واستعمالهم طريقة متشابهة للبحث، وهي الطريقة العلمية. فما هي الطريقة العلمية؟ قد يعتقد بعضنا أن الطريقة العلمية طريقة خاصة يستعملها أشخاص يعيشون تحت ظروف خاصة، وهذا غير صحيح. فالطريقة العلمية يمارسها بعضنا في حياتنا اليومية ولو لم نشعر بذلك. فمثلا، لو فرضنا أن سيارة أحدنا عند تشغيلها لم تستجب، وعند إحضار ميكانيك السيارات سوف يقوم بعمل فرضية ويجريها حول هذه المشكلة، فأول ما سيفكر فيه هو هل البطارية صالحة، فيتم تجريب ذلك. فإذا كانت البطارية صالحة ولا زالت المشكلة، يجرب فرضية أخرى، ربما السيارة خالية من الوقود. وهكذا يستخدم هذا الميكانيكي الطريقة العلمية حتى يتمكن من الوصول إلى حل لهذه المشكلة. والطريقة العلمية في البحث تمر بعدد من المراحل، مثل ألف، إثارة التساؤلات التي تعتمد على الملاحظة. ب، صياغة الفرضيات. جيم، اختيار الفرضيات. دال، تحليل النتائج. ها، الاستنتاجات. واو، نشر النتائج. وفي كل خطوة من هذه الخطوات يتبع العالم عددا من الخطوات التي يحتاجها للوصول إلى نهاية المرحلة والانتقال منها إلى المرحلة التالية لها، ولا يتوقع أن اتباع هذه الخطوات سيقود حتما إلى الجواب الصحيح أو الكافي، فيحتاج العالم إلى إعادة الخطوة أو الخطوات بطرق أخرى، وفيما يلي تفصيل لتلك الخطوات. صفحة 17. الخطوة الأولى الملاحظة. يبدأ الاكتشاف بالملاحظة المنظمة للظواهر الطبيعية التي تحيط بالإنسان أو المشاهدات التي تحدث للأشياء. هذه الملاحظة غالبا تثير تساؤلات تبحث عن إجابات، وقد تتطلب مزيدا من الملاحظة، وحتى تكون الملاحظة دقيقة وصحيحة قد تتطلب بعض العمليات، مثل 1- جمع البيانات حول الملاحظة التي تم ملاحظتها. 2- إجراء بعض القياسات التي تزيد من وضوح الملاحظة، كقياس الطول أو الحجم أو الوقت أو السرعة. 3- إجراء بعض التجارب التي تزيد من فهم الظاهرة أو الملاحظة، ولا حدود لما يمكن أن يلاحظه الباحثون أو العلماء في دراستهم للظواهر، وتكون هذه الملاحظات مفيدة عندما تكون دقيقة ومسجلة، حيث يستخدم العلماء الأدوات والأجهزة المناسبة لذلك. مثال على ذلك: لاحظ مجموعة من الطلاب خلال رحلة علمية إلى حديقة وجود تشوه في بعض الضفادع الموجودة حول بركة الماء، وقرروا متابعة البحث في سبب هذه المشكلة، فقاموا بعد الضفادع المصابة والسليمة، وأخذوا صورا فوتوغرافية لها والقياسات اللازمة ووصف كامل لعينات من الضفادع، كما قاموا بالتعرف على أنواع المخلوقات التي تعيش في هذه البركة، وقاموا بفحص عينات من الماء ودرجة حموضتها مثلا، وسجلوا البيانات حول ملاحظاتهم. الخطوة الثانية: صياغة الفرضيات. بناء على الملاحظات تظهر للباحث في علم الأحياء مشكلة أو قضية تستدعي انتباهه وتشده إلى اكتشاف ما يكمن وراءها، فيحتاج إلى إيضاحات لهذه المشكلة ليقوم بصياغتها على هيئة فرضية أو فرضيات تؤكد صحة تلك الفرضية أو تنفيها، وتختلف الفرضيات من باحث إلى آخر حتى لنفس المشكلة. وبناء الفرضية يتطلب اتباع خطوات منها: 1- تنظيم العينات وتحليلها بحيث تصبح هذه العينات قابلة للفهم وربط العلاقات بينها. 2- التصنيف، ويقصد به وضع مفردات الموضوع في مجموعات لتسهيل دراستها وفهمها. 3- الاستدلال وتضمين البحث أدلة علمية تدعم تلك الملاحظات والفرضيات التي تم صياغتها. صفحة 18. 4- التنبؤ أو التوقع العلمي، ويتضمن إعطاء التوقعات المبنية على الملاحظات والعينات التي تم جمعها حول مشكلة ما، وربما تصبح تلك التوقعات صحيحة وتتحقق يوما من الأيام، وربما تثبت الدراسات عدم صحتها. فمثلا في مثالنا السابق يمكن أن تكون هناك أكثر من فرضية لحدوث التشوه. الفرضية الأولى: وجود ملوثات كيميائية في الماء. الفرضية الثانية: وجود طفيليات أو ضفادع أخرى. الفرضية الثالثة: التعرض للأشعة تحت الحمراء من أشعة الشمس. وكما سبق وقيل يتم تجريب الفرضيات ويسجل الباحث توقعات حول أسباب المشكلة. فمثلا في الفرضية الأولى: إذا كان السبب هو وجود مادة كيميائية في البركة، فيتوقع ألا تكون الضفادع غير مشوهة في نفس البركة. في الفرضية الثانية: إذا كان المسبب للتشوه وجود طفيليات، فيتوقع أن توجد الطفيليات في الضفادع المصابة فقط. وفي الفرضية الثالثة: إذا كان التعرض لأشعة الشمس وما فيها من أشعة فوق بنفسجية هو المسبب لهذا التشوه، فإن تعريض بيض الضفادع للأشعة الحمراء في المختبر سوف يسبب نفس المشكلة. الخطوة الثالثة: اختبار الفرضية أو الفرضيات. بعد أن يحدد الباحث توقعاته يقوم بتجريب هذه الفرضية أو تلك، حيث يقوم بتصميم تجربة يستطيع من خلالها أن يحدد إن كان هناك سبب معين أو عامل معين أدى إلى حدوث هذه الملاحظة، والعامل في هذه الحالة أي شيء يمكن أن يؤثر على نتائج التجربة. فمثلا يمكن أن تكون درجة الحرارة أو نوع المخلوق الحي الذي تتم دراسته أو أي ظروف أخرى. غالبا يجري العلماء أبحاثهم على تجارب مثبتة أو محددة العوامل، بحيث يتم تجريب عامل متغير واحد فقط، ويسمى العامل المتغير variable، وتثبت العوامل الأخرى، وتتم مقارنة نتائج هذه التجربة بمجموعة أخرى لم يؤثر عليها وتسمى المجموعة الضابطة. وتصميم التجارب العلمية يتطلب تخطيطا جيدا. في مثالنا السابق لو أخذنا الفرضية التالية، وهي إذا كان التعرض للأشعة فوق البنفسجية يسبب تشوه الضفادع، فإن تعريض بيض الضفادع للأشعة فوق البنفسجية في المختبر سوف يتسبب في تشوه هذه الضفادع عند فقسها، ويعطي نفس النتيجة. وحتى تجرب هذه الفرضية نحتاج إلى صفحة 19. أولا تحديد المتغير، وهو في هذه الحالة كمية الأشعة فوق البنفسجية، وكما نلاحظ في الجدول التالي يتم تثبيت جميع المتغيرات الأخرى مثل نوع الضفادع، عدد البيض، ودرجة الحرارة في كل حوض في كل مجموعة التجربة والمجموعة الضابطة. الآن في عندي هذا الجدول مكون من 5 أعمدة: العمود الأول المجموعة، العمود الثاني نوع الضفادع، العمود الثالث عدد البيض، الرابع درجة حرارة الماء، والعمود الخامس مدة التعرض للأشعة. المجموعة الضابطة نوع الضفادع عينة واحد، عدد البيض 100، درجة حرارة 25 مئوية، لم تتعرض للأشعة. مجموعة التجريب واحد، عينة واحد، 100 بيضة، 25 درجة مئوية، درجة حرارة الماء، ومدة التعرض للأشعة 15 يوما. المجموعة التجريب اثنين، عينة واحد، 100 بيضة، 25 درجة مئوية، درجة حرارة الماء، ومدة التعرض للأشعة 15 يوما. ويتم جمع البيانات والتحقق على ضوئها من النتائج، ويتأكد العلماء من نتائج التجربة بإعادتها. فإذا كانت النتائج نفسها يقرر الباحث أثر هذا المتغير من عدمه. الخطوة الرابعة تحليل النتائج. لا تنتهي التجربة عند نهاية التجريب، بل يجب أن يتم تنظيم ما تم الحصول عليه من معلومات حتى يمكن تحليلها، مثلا وضع نتائج التجربة السابقة إما في جداول أو على شكل منحنيات. الخطوة الخامسة التوصل إلى النتيجة. بعد تحليل النتائج التي تم التوصل إليها يقرر الباحث نتيجة الدراسة، هل تؤيد نتائج التجريب فرضيته؟ أحيانا قد لا تكون النتائج تدعم الفرضية وتعطي إيضاحات لها، فيتم تجريب فرضيات أخرى حتى يتم التوصل إلى تفسير لها. ودائما هناك فائدة يحصل عليها من تجريب هذه الفرضية، وتعلم أشياء جديدة حتى لو لم يتم الإجابة على سؤال الفرضية في البداية. الخطوة السادسة نشر النتائج. بعد إكمال البحث أو الاستكشاف يقوم الباحث بنشر ما توصل إليه من معلومات، فقد تكون المعلومات التي توصل إليها الباحث تساعد باحثين آخرين في إجابة تساؤلاتهم. صفحة 20 نشاط عملي. باستخدام طريقة البحث العلمي حاول القيام بمفردك أو بالتعاون مع زملائك بدراسة مشكلة، مثل ألف يلاحظ ضعف نمو أو موت نباتات الظل التي توجد داخل المنزل، ب يمكنك اختيار مشكلة من عندك وعرضها على معلمك ليزودك بتوجيهاته في البحث.
نهاية الوجه الأول.